السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الأسبوعي الدرع. نلتقي هذا الأسبوع ويجلل الحلقة سواد بإثر من قتلوا وماتوا في العباسية والحوادث التي لا تزال مشتعلة حتى هذه اللحظة. هل نقولها صراحة مصر تحترق؟ هل نقولها صراحة إنه فشل المجلس العسكري ولنكن صرحاء في إدارة المرحلة الانتقالية قد جعلنا سياسيا نرتطم بنهاية النفق المظلم؟ هل كان لابد للمجلس العسكري أن يعين هذه اللجنة العليا للانتخابات وأن يختار هؤلاء الأشخاص ليشعلوا أو ليسكبوا بنزينا على النار المشتعلة أصلا؟ هل سياسات النائب العام في المحاكمات من أيام محمد محمود ومجلس الوزراء ومجزرة بورسعيد، هل هذه سياسات صحيحة ترد الحق إلى أصحابه وتقتص لمن أهدرت دماؤهم؟ أسئلة كثيرة، مش كل حاجة هتحلها الدبابات والمجنزرات والمدرعات، وقد حذرنا في الإعلام مرارا أن تصل الأمور إلى هذا الصدام بالأيدي. حذرنا مرارا من أن سياسات المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية ستوصلنا إلى انسداد أفق سياسي، وقد حصل ما حذرنا منه للأسف الشديد. وتصر اللجنة العليا للانتخابات أن تسكب مزيدا من البنزين على النار. قرارات غير مفهومة، معايير غير واضحة في الاستبعاد، ثم إعادة أناس إلى السباق، المعايير ليست واضحة، ثم أخيرا إحالة موضوعات الدكتور محمد مرسي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى إلى النائب العام لأنهم اخترقوا قانون الحملات الدعائية. ما الذي تصنعه اللجنة العليا للانتخابات ومنظومة القضاء المصري؟ أما كان فيها قضاة يستطيعون أن يديروا المعركة الرئاسية الكبيرة بشفافية أوضح، بعدالة أوضح، بإقناع أوضح، بحجية أوضح؟ قلناها مرارا وقالها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. دماء تسقط، من المسؤول عنها؟ حرائق تشتعل، من المسؤول عنها؟ من يعيد الحق إلى أصحابه؟ عدالة سريعة تتخلص من خيرة الشاطر وحازم أبو إسماعيل في ساعات، وعدالة بطيئة تبقي حسني مبارك عاما كاملا من دايرة لدايرة، من مرافعة لمرافعة، من لجنة لجنة. هل نظن أن الشعب المصري ما يزال طفلا قاصرا لا يستطيع أن يقرأ الأحداث؟ أمور كثيرة لابد أن تقال، ما عادش ينفع مجاملة بعد أن وصلت الأمور إلى هذا الحد الدموي. ووالله الواحد قبل أن يخرج على الهواء ما يدري ما يقول، ما يدري ما يقول. كان من الممكن للجنة الانتخابية العليا أن تصبح أكثر إقناعا للناس بحيدة مواقفها، لكن تبقى أسئلة كثيرة. لماذا استبعد خيرة الشاطر؟ ولماذا استبعد حازم أبو إسماعيل؟ تبقى أسئلة كثيرة. لماذا يستبعد أحمد شفيق ثم يعاد في 24 ساعة؟ أين المعايير؟ أين الوضوح؟ أين العدالة؟ أين الإقناع؟ تبقى أسئلة. الذي ندريه ونعرفه أن اللجنة الانتخابية العليا لجنة إدارية، واختصاصاتها في صميمها اختصاصات إدارية. كيف لها أن تحيل قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية؟ هذا معناه أن لها اختصاصات قضائية وهي ليست هيئة قضائية. الشعب المصري شب عن الطوق، الشعب المصري نضج وما عدا يستطيع أن يبتلع هذه الألعاب وهذه المسرحيات التي لا تقنع طفلا صغيرا. نريد أن نكون أمناء مع الناس وأن نحترم الرأي العام وأن نحترم غضبة الناس. نريد أن نقتص لمن قتل ومات. 70% من أسباب الاحتقان، وهذا نصح نقوله لله، 70% من أسباب الاحتقان أن الذين أهدروا الدماء وقتلوا الناس لم يحاسبوا إلى الآن. وزي ما قالت زميلتنا الأستاذة سامية خليل في صحيفة الحرية والعدالة، بتقول كيف، إيه هي آليات النائب العام والنيابة العامة في محاسبة من أخطأ؟ هل نبحث عن البلطجي المنفذ أم ينبغي أن نبحث عن الجاني المحرض؟ البلطجي المنفذ ده إنسان بيتقاضى فلوس، هياخد 3000 جنيه ويمسك كلاشينكوف، أو ياخد 2000 جنيه ويمسك خرطوش ويقتل الأبرياء لأنه باع ضميره من زمن طويل. ده البلطجي المنفذ. لكننا لا نريد فقط البلطجي المنفذ، نريد الجاني المحرض. نريد أن نضع أصابع المصريين وأصابع العدالة المصرية على الدولة العميقة التي تحكم. مين بالضبط اللي بيعمل ده؟ هل هي منظومة من بعض القيادات الكبيرة في أماكن سيادية أو أماكن وزارية؟ هل هو تحالف من هؤلاء مع رجال الأعمال ومن بقي من فلول الحزب الوطني وبعض محترفي العمل الإعلامي الذين يروجون الأكاذيب؟ ده الدولة العميقة اللي كلفت تركيا 9 سنوات اتركوا عشان يوصلوا لهذا الوضع السياسي، وعشان يوصلوا بالوضع الاقتصادي انهم يكونوا الاقتصاد رقم 16 في العالم. قضوا 9 سنوات في محاربة منظومة الفساد، وتعرضوا لأربع انقلابات عسكرية، لكن بعد 9 سنوات وجدوا أن منظومة الفساد كبيرة وعميقة وتخلصوا منها بصعوبة شديدة. هذا هو مفهوم الدولة العميقة. أنا مش عاوز البلطجي التنفيذي الذي يتلقى الثمن ويقتل. أنا عاوز مين اللي بيحرضه، عاوز الجاني المحرض، عاوز بوصلة النائب العام تتحرك بعيدا عن البلطجي المنفذ وتضع أصابعها على الجاني المحرض الذي ما يزال طليقا بدليل السيناريوهات تتكرر. المصريين استحملوا كتير وأهدرت منهم دماء كثيرة. في محمد محمود يموت لنا 30 أو 41، وفي مسبيرو يموت لنا 35، وفي مجزرة بورسعيد يموت لنا 73. ايه الدماء المهدرة دي كلها؟ ومن الذي حوسب؟ وايه العدالة البطيئة حيث تراد يراد لها ان تكون بطيئة ثم تكون سريعة حيث يراد لها ان تكون سريعة في ضغط على المؤسسة القضائية؟ مين اللي بيمارس هذا الضغط؟ اسئلة كثيرة، لكن الذي ادريه ان هذه الدماء التي تراق وان قتل مسلم لا يقل خطورة ولا ثقلا عن هدم كعبة. قتل المسلم لا يقل خطورة عن هدم الكعبة. أشياء كثيرة لابد أن تقال، لكن نقول في النهاية أو نذكر في النهاية كل الأطراف بحرمة الدماء. قبل الكلام عن اللجنة العليا أو إقالة المستشار فاروق سلطان أو بقاؤه، قبل الكلام عن النائب العام أو بقاؤه، نذكر بحرمة الدماء، نذكر بأن ابن عمر قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه في شيء منها سفك الدم الحرام بغير حله. ما زلنا في حوارنا مع الأستاذ أحمد سيف الإسلام حسن البنا، لكن حلقتنا هذه المرة تتوجه إلى الإخوان والمشهد السياسي الحالي، التيار الإسلامي والمشهد السياسي الحالي. نطلع أولا بفاصل قصير وتقرير، ثم نبدأ حوارنا مع القطب الإخواني المعروف الأستاذ أحمد سيف الإسلام حسن البنا، نجل الشهيد حسن البنا، حوار سياسي حوار يداخل المشهد السياسي الآن. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
اسمحوا لي أن أبدأ حديثي من حيث انتهى.
رحلة كفاح استكملها أحمد سيف الإسلام البنا بعد استشهاد والده الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، حيث قام باصطحاب الأستاذ عمر التلمساني وإخوانه في أول إعادة لتشكيل جماعة الإخوان المسلمين بعدما نكل بهم الرئيس السابق جمال عبد الناصر، حيث اعتقل عام 65 وحددت إقامته فيما يقرب من العام، ثم قدم للمحاكمة العسكرية سنة 69. حكم عليه بعشر سنوات بالأشغال الشاقة، قضى منها خمس سنوات ورفض أي مناصب حكومية سواء في الداخل أو الخارج ليتنازل عن تلك الدعوة، لكنه أبى إلا أن يتم هذا المشوار الذي استشهد من أجله والده الإمام حسن البنا. درس سيف الإسلام في كليتي الحقوق ودار العلوم في آن واحد، عمل بالمحاماة منذ تخرجه حيث عين أمين عاما لنقابة المحامين منذ عام 92، كما كان نائبا في مجلس الشعب عام 87.
إنني أقترح متواضعا أن تعمل حكومة حتى لا يقال أن المعارضة تنتقد ولا تقدم حلولا.
كان معنا الأستاذ أحمد سيف الإسلام البنا في الحلقة السابقة من برنامج الدرع، حيث تحدث عن تاريخ والده والاتهامات التي لاحقته وما زالت تلاحقه، ونحن اليوم مع الجزء الثاني في هذا اللقاء الذي سيوضح لنا ما آلت إليه جماعة الإخوان المسلمين، وهل انحرفت الجماعة عما رسمه لها الإمام حسن البنا والحرب الإعلامية التي تشن ضدها والأحداث الجارية والانتخابات الرئاسية والدستور، وإلى أين تسير البلاد من وجهة نظره، فقط في برنامج الدرع.
درع الإسلام يصف عن الدين الهجمة، درع الإسلام ويصف مقبولا انتهت من هول الصدمة، درع الإسلام من الأفكار انعبثت في قلوب الأمة، والله تعالى حصنها كشف الغمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان لنا هذا اللقاء الثاني مع الداعية والقطب الإخواني المعروف الأستاذ أحمد سيف الإسلام حسن البنا في حديث زي ما اتفقنا يتناقل بين الماضي والحاضر، ولكن عين حوارنا دائما على اللحظة الحاضرة واحتقانات المشهد السياسي. نرحب بحضرتك مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
يعني احنا في الحلقة الماضية استوفينا جزءا كبيرا من الماضي، فوجب ان نتوجه الى الحاضر والمستقبل. الاخوان المسلمون يتعرضون منذ نحو 3 أشهر او ربما اكثر بقليل الى حملة صحفية وحملة اعلامية مصعورة، تتهمهم هذه الحملة بانهم تخلوا عن الميدان. يعني احنا لما بنقرأ تاريخ الإمام الشهيد الراحل حسن البنا نعرف أنه شارك في ثورة 19، وهو سنه ما بين 14 و17 سنة، وأنه عارض لجنة ميلنر، وأنه ظل في الميدان ثائرا ولم يبرح ميدان الثورة. لكن هل يا ترى الأحفاد جاءوا بنفس سمات الأسلاف؟ هل يسيرون على نفس النهج، ولا يعني خلينا نقول كده أن السلطة دائما رضاعها حلو وفطامها مر؟
يعني الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم المرسلين. يعني اللي أحب أؤكده أن تاريخ الإخوان المسلمين على مدى منذ أنشأت حتى الآن سنة 28 مر بعدة محن واختبارات قاسية وعنيفة، سواء سنة 36 لما تعرقوا للقبض عليهم، أو في عهد الملكي، أو في مقاومتهم للاحتلال الإنجليزي، أو في تصديهم لطغيان الرئيس جمال عبد الناصر، أو في 54 وفي 65 وفي 69. كل هذه السنوات الطويلة من الكفاح هي الدليل الحي القاطع والبرهان الساطع على أن الإخوان حتى الأمس رجال كفاح وعقيدة وجهاد، وليسوا طلاب مخدم أو بالصحة. وشباب الإخوان قبل حركة 25 يناير كان يعلم ماضي الإخوان، وإن بيضم الإخوان المسلمين بيعتقل وبيسجن ويروح بحاجب عسكرية، وده كان إلى السنوات قريبة 2005 و2009 كان فيه محاكمات عسكرية. ولكن مع ذلك كان العدد يزداد وينضم بعض الشباب وبعض المفكرين إلى جماعة الإخوان المسلمين. دول مش طلاب منفعة. لو كانوا طلاب منفعة لتحقوا بغيرهم الأحزاب اللي يجدوا عندها منافع، ولكن هم طلاب مبدأ وعقيدة بيدافعوا عنها، إن الحياة عقيدته وكفاعه، وبيدفعوا ويعلموا كما قال له الرشيد حسن بنا أن ثمن هذه الدعوات والتضحيات، ومقبلين على الالتحاق بهذه الدعوة ومستعدين لبذل التضحيات في سبيلها ومن أجلها.
طيب خليني أقول لحضرتك
النهاردة لما بغت الثورة أقول لك النهاردة لما بغت الثورة وهو بالإضافة إلى هذا، بالإضافة إلى التحاق بالدعوة، الدعوة لها مهمة أخرى غير المهمة السياسية، وهي مهمة تربية الشعب، التربية على مفاهيم الإسلام فهما وسلوكا. دي مهمة الأساسية، التربية، تربية الشعب على النهج الإسلامي من حيث الفهم الصحيح للإسلام كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الصلاة والسلام،
وكما علمه صحابة رسول الله وصار عليه السلف الصالح. هذا الفهم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة مع تطبيق هذه المفاهيم بكافة الأساليب التربوية هي دي مهمة الإخوان.
طيب جميل، إذا كان مهمة
في الشارع الإخوان
صبر. قبل ما أنا هعرض يعني أسيب حضرتك تقول، بس أنا أترجم ما يدور في الشارع من سجالات وحوارات. يعني يقال مثلا الإخوان في بداية الثورة قالوا مشاركة لا مغالبة، ولن ندفع بمرشح للرئاسة لأننا لسنا طلاب سلطة. ثم بعد أشهر الإخوان يسيطرون تقريبا على البرلمان ثم يدفعون بمرشح. هذا المسلك السياسي أو هذه الممارسة السياسية اتهمت الإخوان بصورة مباشرة بشق الصف.
لا، أحب نرجع شوية قبل الثورة عشان أديك دليل ثابت التاريخ. في النقابات المهنية كنا نقول مش عاوزين نرشح نقيب. لماذا؟ عشان خاطر ندع فرصة ليكون في حوار. كنا نقول مشاركة لا مغالبة. قد كل القوائم النقابية بتاعة الإخوان المسلمين بتحتوي كافة الأطياف. وأنا في نقابة المحاربين في انتخابات 92 خدنا الناصري وخدنا المسيحي وخدنا الحزب الوطني، وأقول لك الأسماء، وخدنا حزب الوفد. كل هؤلاء كانوا معنا في قائمة لجنة الشريعة الإسلامية اللي كان عبد الفقير بيكون أحد أعضائها. وهؤلاء كانوا الإخوان بيعطوهم أصواتهم ويجرهم أصواتهم وينالون ما يناله الإخوان من الأصوات على حساب لجنة الشريعة الإسلامية. هذا في سنة 92 في 3 انتخابات متوالية للنقابات كنا بنرفع شعار المشاركة لا المغالبة. ورغم ان احنا اذينا من هذا الشعار، هذا بعض الناس اللي شاركونا كانوا بيتخلوا عنا وينضموا الى الصف المعارض، ولكن لم نتخلى عن هذا المبدأ. المبدأ طبقناه وتركنا منصب النقيب باستمرار عشان خاطر يبقى فيه مبقاش فيه تصادم ايثارا لمصلحة الاطباء او المحامين او المهندسين عشان يقدروا يجيبوا نقيب يحسن الاتصال بالدولة ويؤدي مصالحهم، ولا نعطل مصالحنا مصالح النقابة بإصرارنا على أن يكون في نقيب إخواني. ده ما حصلش. يعني هذا المسلك واضح وثابت بمستندات بالماضي في نقابة الأطباء والمهندسين والمحامين بالذات اللي كنت أنا أمين عام ليها لمدة 3 دورات متتالية، كنت باستمرار على هذا الدهر. نيجي في الانتخابات بتاعت في الفترة الأخيرة بعد 25 يناير، الإخوان على أنهم فعلا مش هيخشوا
مرشح رئاسي
على أساس وشيء ده شيء جوهري جدا جدا. ان لابد ان يكون في حد يتحمل معاهم عبء المسؤوليه الموجوده في الدوله، وعلى اساس انهم بعض الاعتبارات الداخليه والخارجيه قد يكون من الانسب لهم حاليا ان لا يدفعوا مرشح. مش عارف يعني انت يعني مش عاوزين بعض الاعتبارات الدوليه والخارجيه قد يعني بالافضل الان لنا ان يكون لنا مرشح حتى نفجر قضايا سريعه مش عايزين نفجرها الان. ولكن الظروف تغيرت بعد كده، الظروف بعد كده دخلوا الانتخابات.
طيب احنا يهمنا نعرف ما هي الظروف التي تغيرت.
انا فاهم حصل بعد كده انه يعني المرشحين الموجودين نجحوا في الانتخابات، الاخوان نجحوا في الانتخابات مجلس الشعب وخدوا اغلبيه. الوضع مع المجلس العسكري تغير.
من اي زاويه؟
نعم،
من اي زاويه؟
من اي زاويه؟ ان المجلس العسكري ما تجاوبش عشان يلبي مطالب مجلس الشعب سريعا. وطالب مجلس الشعب سريعا
كان عاوز يخنق مجلس الشعب يحوله الى كيان مكبل.
يعني يعني ما تجاوبش على طالب الجماهير اللي جات الجماهير طلبت مجلس الشعب عشان موقف الاحزاب تغير. احنا عملنا تحالف مع الاحزاب كلها منذ اول يوم، وانا حضرت هذا المؤتمر في شارع الاخشيد كل الاحزاب، وعملنا ميثاق وقلنا نخش الانتخابات بقائمه واحده، بقائمه واحده وبميثاق واحد، وكتبنا مشروع الميثاق وجميع التعديلات اللي رؤساء الاحزاب ادخلوها والشخصيات الفكريه ادخلوها، قلنا لهم مستعدين ان احنا نعدلها في هذا الميثاق حتى نتبع على مردارك في منتهى اليسر والمرونه ورد الاختلاف الى مرحله سابقه. لو الانتخابات لم تقبل لم تنفذ احزاب هذا الاتفاق، واول ما انسحب الوفد قال لك لا انا عامل قائمه لوحدي، فدخلنا الانتخابات فرقتنا الانتخابات. شو بس ولا طيب اذا مش
طب في مقابل هذه المرونه اللي حضرتك بتقولها في التعامل مع القوى السياسيه والاطياف السياسيه والطواعيه تبع الموقف، ليه تشددت الاخوان مع عبد المنعم ابو الفتوح واقالته خارج المشهد الذي تمثله لمجرد انه ضخ نفسه في سباق الرئاسة؟
لا خلاف الدكتور ابو الفتوح سابق لخلاف الرئاسة. يعني سابق لخلاف الرئاسة، يعني ما كانش موضوع الرئاسة وعدم الرئاسة هو الفيصل، الخلاف كان موجود قبل كده. الدكتور ابو الفتوح باحترام الشديد دي ليه اراء معينه كانت لسه الجماعه ما هضمتش هذه الاراء.
زي ايه الاراء دي؟
زي ان القبطي يكون رئيس الدوله، او المراه تكون رئيسة للدوله. الفقهاء في الاخوان المسلمين وحتى لحظه قريبه ما كانوش قابلين هذه العمليه. فمش ممكن ان عضو مكتب ارشاد يبقى وجهه نظره مخالفه راي الجماعه. احنا بنقول هنا في مصر، ولاحظ ان دي الحكم يدور مع زمانه ومكانه. الاخوان في مصر مثلا قبلوا ترشيح المراه، في الكويت لا، الاخوان هؤلاء لان البيئه والعرف بتاعهم والتجاوب معهم وتقاليد هذا المجتمع تبلي عليهم هذا. بعد 5 سنوات قبلوا هذه العمليه. بعض الاخوه
يعني الخلاف مع عبد المنعم ابو الفتوح كان على قضايا فقهيه وتكييف فقهي ولا على انه ضخ بنفسه في سباق الرئاسه؟
لا في الاول
هنا يعني قال البعض متسائلا يعني
لا في الاول
حرام على بلبله.
لا 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 في الاول كان كده. وبعدين بقى اللي زاول العمليه انهم قالوا مش هنشارك في الرئاسه، وهو قرر لا نشارك في الرئاسه ما نشتركش. لكن المعطيات اللي كانت موجوده في لحظه احجاب الاخوان على الاشتراك في السياسة كانت هي ودي اللي يسألوا عنها. انا لا يسعى المستقبل ولا بحث في المستقبل لا في علم الله، لكن المقدمات اللي كانت قدامي في هذه اللحظة كانت بتديني ارجح ان انا لا اشترك في هذا العملية، او كان الترجيح والغلبة لهذا الرأي. انا كنت اود باحترام شديد ان لا يحصل اي شقاق في صفوف الاخوان باي حال من الاحوال. احنا نجتمع على اضعف واحد فينا خير من ان نتفرق على اذكى واحد فينا.
ولكن يعني دعني اقول لحضرتك الحاصل الان هو الفرقة سواء على مستوى التيار الاسلامي او
دي دي, دي 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 مسؤولية تحملها المصممين على الفرقة. اذا ضاعت الفرصة الان من التيار الاسلامي للخلاف الموجود الان ولعدم اتحاد السلفيين وحزب النور والاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية وكل من يدعي الحركة الاسلامية، اذا حدث خسارة وضاعت الفرصة لتحقيق دولة اسلامية في مصر ودستور اسلامي في مصر، حكون دي مسؤولية هؤلاء الاشخاص امام الله سبحانه وتعالى.
طيب هو الصورة الان احنا وصلنا انه الجماعة الاسلامية دعمت فعليا الان ابو الفتوح، الدعوة السلفية دعمت ابو الفتوح، حزب النور دعم ابو الفتوح، فانشق حصل اخدود شق نعم. الصف الاسلامي نعم. الان الى شقين.
يعني انا لازال عندي امل في ان عقلاء وشيوخ الامة وفي هذه الايام يقدروا يرأبوا هذا السطع ويلوموا هذا الشتات. لا زال عندي امل ان كل زي ما قلت كده كلما اشتدت النار نار البعار كلما حميت هتبقى قد تؤدي الى التحام الطوائف الاسلامية بعضها مع بعض. وارجو ان يكون هذا ده يعني سمات المجتمعات كلها. الصحابة اختلفوا والمسلمين اختلفوا، ولكن هل يوجد هل من عاقل يلب هذا الجمع وجمع هذه وذكر مسؤوليته بالله سبحانه وتعالى؟ منصب رئيس الجمهورية لا يساوي شيئا أمام أمل المسلمين جميعا في تحقيق دولة إسلامية مستنيرة بقواعد هذا العصر، تصل الدين بالدنيا وتصل الدين الإسلامي بالعلم وبالحضارة وبالاقتصاد وبالاجتماع وتقيم دولة مثالية، وده موجود في مصر، موجود عند مصر، مصر هي القادرة على هذا بفقائها بعلمائها بانتشار هذه الدعوة المستنيرة.
هنا بين قوسين عشان نستوضح موقف الإخوان، هل الإخوان تريد أحكام الشريعة أم مبادئ الشريعة؟ أيهما نضع في الصيغة الدستورية؟
أنا الصيغة الدستورية لا تهمني، ما تهمنيش، لأن اللي يهمني التنفيذ، القانون، القاضي والقانون، أحكام الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية. إذا كان المقصود من هذه الألفاظ التحايل على تحكيم شرع الله فكله بطلة. إحنا عاوزين الحكم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه والذي قال به محمد صلى الله عليه وسلم والذي أجمع عليه فقهاء المسلمين ولفذه السلف الصالح، نعود إلى هذه الأحكام.
طيب الآن الإخوان
وإحنا
يعني موجودون في البرلمان وهم الآن يريدون أن يشكلوا الحكومة، أنا بقول لحضرتك اللي بيدور في الشارع السياسي يريدون أن يشكلوا الحكومة ويريدون أن يكون الرئيس منهم، ألا يكون هذا مبررا للاتهام الذي يساق الآن في الميديا والصحافة والإعلام بأن عندهم نزعة للاستحواذ على مفاصل الدولة؟
لو كانت هذه النزعة موجودة لما عرضوا على المستشار طارق البشري وعلى المستشار الريالي وعلى المستشار أحمد بكي أنهم يرشحوا أنفسهم رئيس الجمهورية وفاوضوهم على هذا أيام ليس بالقليلة، لو كان هذا الاستحواذ موجودا نشوف يعني وعيد الرضا كل عيب كليلته كما أن عين السقط المساوية.
طيب أخيرا
أما أن أجهزة الدولة كلها تستشعر الخطر من اقتراب انتصار الإسلاميين ويستشعرون التغيير الحقيقي اللي حيقع في مصر ويريدون ان يدفعوا هذا التغيير باي وجه وباي ثمن خوفا منه، مش عارف يخفي منه. المسألة هي ايه دي المشكلة؟ المشكلة ان احنا بين طائفتين، او المنطقة العربية كلها في هذا الربيع كما يسمى بين مشكلته الاساسية انه شق الامة العربية في كل بلد الى فئتين، نظام قديم باقي بقواعده لم ينقضي اهتزت الرأس، ولكن النظام بجذوره بجسمه باقي، وثوار حقيقيين يريدون اصلاحا. هيحصل صدام بين الاثنين، الصدام بيشتعل، وكل بلد عربي النهارده فيه فتنه نتيجه هذا التغيير.
طيب
واضح قصد ذلك ليبيا. ليبيا ليبيا اللي دبر فيها الغرب هذا 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 وبنلمي
اليها اعتبارا من الساعة 11:00 مساء اليوم الجمعة الموافق 4 مايو 2012، وحتى الساعة 7:00 من صباح باكر السبت الموافق 5 مايو 2012 كالآتي: تقاطع شارع الخليفة المأمون مع شارع إحسان عبد القدوس، تقاطع شارع الفنجري مع صلاح سالم، شارع كوبري سرايا القبة أعلى محطة مترو الأنفاق وأسفل الكوبري مع شارع مصطفى منصور، شارع الزعفرانة حتى منشية الصدر، تقاطع شارع محمود شكري مع سرايا القبة، تقاطع شارع منظمة الوحدة الإفريقية مع صلاح سالم، شارع رمسيس حتى مستشفى الدمرداش، شارع لطفي السيد حتى خلف مستشفى الدمرداش، تقاطع شارع امتداد رمسيس مع صلاح سالم، تقاطع شارع الجيش مع ميدان العباسية. 2- اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات يكفلها القانون حيال من يخالف ذلك. 3- اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتورطين في احداث ميدان العباسية والمحرضين على ذلك. 4- نهيب بجميع المواطنين الالتزام التام، مع التأكيد على ان القوات المسلحة سوف تتصدى بكل حزم وحسم لكل من يحاول مخالفة ذلك. حمى الله مصر وشعبها.
مشاهدينا،
واضح قصد ذلك والله. ليبيا 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 اللي دبر فيها الغرب هذا 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 وبنلمي الانفصال الليبي وتفكك الوحدة الليبية، بنستولى على البترول الليبي، بنستولى على اموال علي زين العابدين والقذافي حسني مبارك، ودي يعني لقمة كبيرة او كويسة او يعني توقف الاقتصاد الغربي، بنخسر وحدتنا، الفتنة اشد من القتل، يخربون بيوتهم بايديهم، وده كل ما يتمناه الاستعمار.
طيب احنا دلوقتي بنقول انه بعض المراقبين يتهمون الاخوان المسلمين، انا بعرض ده كله عشان برضو حضرتك يبقى فيه مساحة للتفنيد والرد. الاخوان المسلمون في مرحلة من مراحل الثورة انفصلوا عن الميدان
متى؟
وقالوا شرعية البرلمان ترجح شرعية الميدان، وتركوا الثوار في الميدان. وبدأوا يجرون انواعا
صبر.
انا هكمل واسيب حضرتك ترد. وبدأوا يجرون أنواعا من التفاهمات مع المجلس العسكري في وقت كان فيه نقد لاذع لسياسات المجلس العسكري وطريقته الفاشلة في إدارة المرحلة الانتقالية. الآن الإخوان يعودون مرة أخرى إلى الميدان وينقلبون حربا على المجلس العسكري.
لا لا،
كيف نستطيع أن نفهم
هذا؟ استنى رأيي. قل لي إمتى قالوا أنهم شرعية الشارع وانتهت؟ في اي سنه بالقول؟
ما كانوش بينزلوا مليونيات.
لا باي سنه؟ ما قالوش كده. ما فيش حد قال كده اطلاقا نهائي من الاخوان ان شرعيه البلاد انتهت واصبحت شرعيه لمجلس الشعب. مجلس الشعب وكيل على الشعب. الاصل الشعب هو مصدر السلطات. وكيل الشعب ومجلس الشعب هو الاصيل، ومجلس الشعب هو الوكيل، ويسيران معه في خط واحد. وعمر الاخوان ما هينفصلوا عن الشعب. هم ضمير الشعب ومعه دائما ابدا، وهم اللي دفعوا عن الثوره من 28 ونجحت الثوره من 28. اذا كان هناك وقت اخر شعر الإخوان إن هم عن الغير وأدى الفلول وأذنبهم، وأن بعض الأجهزة الخفية في الدولة تريد أن تستدرج الشارع إلى معركة دموية أعدوا لها بليل وقتلوا
مين اللي أعدوا لها بليل؟
ما أعرفش الله الخفي. الناس اللي جت قتلت، مين اللي قتل الشيخ عماد رجب؟ ما تعرفت مين اللي قتله؟ مين اللي جاب رخام وصب وراح المحاجة وجاب الرخام قطع الرخام وطلع بيها فوق صباع المتظاهرين؟ من اللي أطلق رصاص قدام هذه المقذوفات كلها؟ مين اللي حوز الناس بورسعيد واغلقهم وهاجمهم في حراس الشرطة وبتدبير الشرطة؟ إذا كانوا الشارع سيستدرك إلى هذه الحوادث، مين اللي بيضرب الآن في المتظاهرين اللي قاعدين قدام وزارة الدفاع ومسكوا النهاردة في الجدار اتنين منهم، وكل واحد قال جالي واحد واداني 1000 جنيه وقال لي واداني السكينة وقال لي اضرب في الناس دول، وظهر هذا على أشياء التلفزيون. أما أن تسترق الجماعة إلى عملية أخرى ويقال بعد ذلك الإخوان لجوا العنف ورجعوا العنف وظبطنا عنصر إخواني في البلاد، طبعا ده كلام لما أنا محضرش هذا الفخ، لما أتجنب الفخ مبقاش تخلفت.
طيب اخيرا احنا بنقول دلوقتي وصوب. المجلس العسكري حضرتك مقتنع ان المجلس العسكري ده سؤالي الاخير،
المجلس العسكري
هل سيسلم
استدعى علي؟
انا هكمل سؤالي واسيب حضرتك تخرج
قبل الحته اللي فاتت بس.
اتفضل.
المجلس العسكري له عليه، يوم ما عمل شيء طيب وداله احسن، يوم ما تخلف عن الواجب وده ولا لابد اتخلف عن الواجب بكل شجاعه. يعني يوم عمل شيء جيد وداره صحيح، عمل اغلى انتخابات دازيها تمام، ما ضراش يضرب في الثوره في الاول تمام، يحسب له هذا الموقف. حي الشعب هو كده ورضاش يضرب في الشعب سواء لاي سبب، لكن هذا موقف يحسب له تماما. لحد ما تجاوب مع بعض المطالب ولو بشح، لكن جاب بعض وزراء بلح صلاحيات لوزارة بعد وزارة شرف، لا بأس بهذا، أصدر بعض القرارات الجيدة معاه، لكن خذ الطيارين وطاروا الأمريكان تحت أنف الحكومة المصرية وهذا كله، أقول لك لا دي عملية ما قبلهاش ما صحش. حماية أرواح الناس والتقصير في الأزمات الموجودة دي وتقاعس وزراء الداخلية عن استباب الأمن وهي سهلة، وتهريب الافتعال أجهزة الغاز والبوتاجاز، هذا كله
والحرائق المتكررة
بتاع التسمع وبصر المجلس العسكري المسؤول والأمن المسؤول النهاردة لصالح بيت، عاوزين نوصل إلى إفشال الثورة وإلى المرحلة اللي يقول فيها الناس عامل الدنيا إيه في الثورة نرجع تاني
زي ما كنا. عشان الرأي العام يبقى يستفيد من الحلقة، إحنا لابد إن إحنا نطرح على حضرتك هذا السؤال. بيتهم الإخوان بالفشل في إدارة موضوع الجمعية التأسيسية، وإن ده تسبب في إعادة المجلس العسكري مرة أخرى إلى المجلس إلى المشهد السياسي وإعطاؤه شرعية. ودلوقتي ما فهمناه وما رشح لدينا من الخطاب الإعلامي إنه المجلس العسكري بالاتفاق مع بعض الأحزاب هيشكلوا كل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان. ماذا ترد
يا سيدي؟ على أي أساس ينتقى الأفراد اللي اتصدعوا الدستور الذي سيقيد الأغلبية بعد ذلك، الذي سيقيد الأغلبية بعد ذلك البرلمان؟ الأصل والأساس السلطة للشعب، والشعب الذي وصلها البرلمان منتخبين بحكم أصواتهم للدلوة، وهم الذين لهم حق وضع الدستور. إما مباشرة تنتخب جمعية تأسيسية لوضع الدستور بالانتخاب، الحل
ما هو البرلمان،
الحل الثاني البرلمان التأسيسية. الحل الثاني ان البرلمان هو اللي يضع الدستور لانه برلمان منتخب.
ما هو بيقال هنا ان البرلمان اغضب الجميع فانسحبت الكنيسة وانسحب الازهر وانسحبت الشخصيات السياسية. ما قدرش الموضوع ده
البرلمان هو صاحب الحق في وضع الدستور باعتباره منتخب. الكنيسة كانت تعلم، الكنيسة وكل الأعضاء كانوا يعلموا ان احنا على وشك اللي في انتخابات وفي دستور قادم، لماذا لم يشتركوا في الانتخابات؟ لماذا لم حتى يكون لهم صوت في وضع البرلمان القادم؟ يعني عاوز اجيب 100 فرد بالانتقاء وبالاختيار الشخصي ليتحكموا في البلايين وفي اصوات البلايين، وارجح رايهم على راي الشعب اللي هو مصدر السلطات. هذا لا شيء منطقي. لابد الجدع الدستوري يكون له جذور في بالانتخاب وبإرادة الأمة.
ولكن طريقة الإخوان في إدارة موضوع الجمعية التأسيسية أغضب معظم القوى السياسية، ثم جاء حكم المحكمة الدستورية بإبطال عمل اللجنة التأسيسية.
يعني الحكم أصلا دعك المحكمة الدستورية، الحكم أصلا وأساسا البرلمان الإعلان الدستوري عهد إلى البرلمان بتشكيل لجنة بالمئة شخص في وقت الدستور، ولا قالش منين
يعني من الداخل ولا من الخارج، ما قالش
إطلاقا. يبقى فاوض البرلمان صاحب السلطة الشرعية في تأليف هذه اللجنة. إذا كان هناك خطأ فالخطأ من أمر عسكري، لكن عشان لما يكلف البرلمان بهذا، البرلمان بيعتمد نفسه ممثل للأمة، ومن حقه أن يعبر عن الأمة بأغلبية الأمة، يستشير آخرين، لأن هو المضاعف، هو الممثل أصيل للشعب المصري بحكم الانتخاب. الباقين ضيوف على هذه اللجنة، لكن ما نقدرش نقول إنهم يمثلوا الشعب. فكر خبرة علم نعم عاوزينه
في جملة واحدة،
لكن لابد من الآخر أن يكون هناك مستوى انتخاب.
طيب دلوقتي في جملة واحدة، ماذا سيصنع الإخوان بعد أن تقرر لدى بعض الأطياف والقوى السياسية أن تشكل الجمعية التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان؟ ما هو موقف الإخوان الآن؟
مين حشكلوها؟ الدستور حتى لو شكلوا هذه اللجنة لابد أن يستفتى على الدستور، وبعدين سنعود إلى الاستفتاء مرة أخرى، وسيكون الشعب والحاكم في النهاية. أصوى يعني خلاف لا بعد له إلا كسب الوقت والمشاكسة والمماكسة السياسية، لأن الأساسيات الدستور وأهم حاجة في الدستور أن الشريعة الإسلامية متفق عليها من جميع الأحزاب، حتى من حزب الوفد اللي كان بيحطه في القرآن بتاعه في أول مرة أن الشريعة الإسلامية مصدر إذن التشريع. الوفد كان بيؤمن بكذا، وباقي الأحزاب مؤمنة بكذا، ما فيش خلافات جوهرية في الدستور، بعد ما فيش نقاط خلافية، كلها المبادئ الدستورية كلها متفق عليها، وتكاد تكون ما فيش فيها مجال للخلاف الشديد. دي النقطة الجوهرية، ودي الكل معترف بيها، حتى الأقباط مستعدين يضخوا لهذا الشرط ما دمت حد الدين، وان هم ليه ما يحتكموا لشريعتهم، ودي حتى اضافوها مكسب جديد لا بأس، تضاف لحقهم بكل سرور ان هم يحتكموا الى قانونهم في الاحوال الشخصية. ننص على هذا في الدستور. شخبرنا الاخوان عندهم انا شخصيا عندي يعني دستور ثوري ودستور اسلامي، المفروض العلماء المسلمين في كافة اقطار العالم يتداعوا الى مؤتمر لوضع قواعد دستورية للدولة الإسلامية الحديثة يتوافق عليها الجميع، وتكون صالحة للتطبيق في كافة الدول العربية والإسلامية، وتاخذ وقتها من الدراسة والتفحيص مع العلماء الدستوريين عشان يبقى هو يعني هدية العلماء المسلمين إلى الفكر الإنساني. وده عاوز أقول لك الشريعة الإسلامية ليست قلة، منظور لها عالمين عندها شريعة عظمى، وشريعة المجتمع الدولي معترف بها كأحد مصادر القانون في مؤتمر لاهاي ومحكمة لاهاي الدولية. الشريعة الإسلامية مصدر قانوني، عبد الرزاق السنهور رسالته الأولى هي في الخلافة الإسلامية سنة 26، وما كتبه وهو أعظم من كتب في القانون الحديث كان بيطلع إلى الوقت الذي درى فيه القانون البدني العربي المستمد العربي كل عرب المستمد من الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية. اقرا كتابه في مصادر الحق وصرقة. يعني احنا لنا الداعي عجزا، الشريعة الإسلامية بقواعدها هي الأسمى والأرفع والأشد قربا للعدالة، والنظام الاقتصادي الإسلامي هو الأنجح ألقح بالنظام الرأسمالي الشيوعي الفاشل وبالنظام الرأسمالي اللي كانوا أصحابه واضطروا دخلوا في شؤون رأس المال رغم عفوه في اللحظة الأخيرة.
في ختام الحلقة،
نعم،
هل تعتقد أن المجلس العسكري سيسلم السلطة وينسحب من العملية السياسية؟ هذا سؤال. الأمر الثاني، ماذا يمكن أن نصنع مع المجلس العسكري إذا أصر على تسليم السلطة وفق مواصفاته وشروطه هو؟
لا، شوف، كل أزمة ولي حل، كل أزمة ولي حل. ما فيش حاجة يعني أرول يتغلب صوت العقل أخيرا ونصل بالوفاق وبالمناقشة إلى حل يرضي الجميع، وأعتقد هو ده اللي هيوصل إليه الجميع في النهاية. لأن لحد ما المجلس العسكري برضو ناس وطنيين وناس تهمهم بمصلحة البلد، والإخوان وباقي الأحزاب برضه يهمهم مصلحة البلد، وخير لنا أن نصل إلى حل في منتصف الطريق من أن نتقاتل. ودينا شايفين ماذا فعل في العراق، ما فيش أمن ولا فيش دولة لفترة من الفترات، تقسم العراق. ماذا يحدث في سوريا؟ ماذا يحدث في اليمن بالقتال؟ ماذا يحدث في 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 غيرها؟ في ليبيا. احنا اعتقد ان الشعب المصري سواء كان بزعماء او بقتل العسكريين يستطيعوا ان يصلوا الى حل وسط تسير به الامور.
جميل جميل،
وده شيء مش بعيد. ولكن مشكلة الثقة وحسن الدية والاخلاص والوفاء بالكلمة والتضحية من اجل هذا البلد.
جميل، إذا عدنا مرة أخرى.
ولذلك إلى... الإسلاميين يستطيعوا أن يجتمعوا على مرشح واحد والباقيين يبقوا نواب معاه. وسواء يجتمع على مرشح واحد هذه الدورة والدورة القادمة تكون مرشح آخر. مهيئة زمنية أو مكانية.
جميل جميل.
يعملوا بالقرعة.
يعني إذا نقل له الآن إنه يعني الأستاذ أحمد سيف الإسلام حسن البنا بيختم هذه المداخلة أو هذه الرؤية بالبحث عن التوافق، وأن صمام الأمان لمصر هو التوافق بين التكتلات والقوى السياسية تجنيبا لمصر لإراقة الدماء. وبيقول أن الإخوان ما زالوا على عهدهم وما زالوا مع الميدان للنهاية وما زالوا ثوارا للنهاية، مطبقين قول حسن البنا الذي كتبه يوما عندما قال: الإسلام ثورة دائمة على الأوضاع الفاسدة والظالمة. نشكر القطب الإخواني الكبير الأستاذ أحمد سيف الإسلام حسن البنا، جزاكم الله خيرا، وتتجدد لقاءاتنا دائما على خير وطاعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كما تابعنا في البيان الذي صدر، تم فرض حظر التجول في المناطق المحيطة بمحيط وزارة الدفاع نتيجة الصدمات والاشتباكات الحاصلة. وكما رأينا يعني الحصيلة إلى الأمس كانت 9 قتلى على كلام الدكتور إحسان المسؤول عن الطب الشرعي، انهم تعرفوا لتمن جثث وفي جثة 9 مجهولة الهوية. طبعا ما نعرفش النهاردة بعد الصدمات التي حصلت هل تضاعف العدد، هل كثر، هل قل، لكن مصر ما تزال حتى هذه اللحظة تحصد خسائره. يعني احنا سلمنا الامر لله في الخسائر الاقتصادية اللي كان اخرها حريق عمر فندي الذي كلفنا 10 مليون جنيه، ودخلنا في عداد الخسائر البشرية. يمكن الحوار اللي حضراتكم شفتوه مع الأستاذ أحمد سيف الإسلام ختمه بعبارة تصلح أن تكون عنوانا للمرحلة، يعني بيقول: نصل بالوفاق والمناقشة إلى حل يرضي جميع الأطراف. مفيش حد راغب في التصعيد، مفيش حد راغب في أن تراق دماء. وهنتكلم بالمنظور الإسلامي. قال ابن العربي: قد ثبت النهي عن قتل البهيمة والوعيد في ذلك، قد ثبت النهي عن قتل البهيمة والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بقتل المؤمن؟ يعني كلام ابن العربي كلام يوجع، لكن كلام له مصداقية وله شرعية وله أساس من القرآن والسنة. وزي ما قال ابن تيمية زمان: أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ، أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ. لازم نحترم هذا الغيظ اللي في القلوب. اللي مات ابنه وما تحاسبش القاتل إلى الآن. شقيقة خالد سعيد قالت تصريحات صحفية منذ ساعات أو ربما منذ يوم، بتقول طبيعي أن رموز الفلول لما يحاكموا بهذه الأريحية وبهذا التسامح وبالطبطبة دي، طبيعي أن أذيالهم خارج السجن توقد لهم كل الأضواء الخضراء ليشعلوا البلد خرابا. 70% من حل الأزمة محاكمات ناجزة، 30% من حل الأزمة اختيار شخصيات قضائية لإدارة المرحلة انتخابيا لا غبار عليها. احنا إلى الآن، وده اللي احنا مش فاهمينه، احنا الى الان مش عارفين معايير اللجنة العليا الانتخابية. الناس مش فاهمة هذه المعايير، واللجنة العليا الانتخابية مش قادرة تقنع الرأي العام بعدالة هذه المعايير. يعني يتقال مثلا لما احيل موضوع ابو الفتوح وموضوع محمد مرسي للنائب العام انهم اخترقوا شروط الدعاية قانونا، اتقال في نفس صيغة اللجنة الانتخابية: وهناك مرشحون اخرون تجاوزوا. طب ما تقول اسمهم وتقول التجاوزات دي شكلها ايه؟ اشمعنى يتشهر باثنين ثلاثة مرشحين وتقول وهناك مرشحون اخرون تجاوزوا؟ من دول وايه طبيعة التجاوزات دي؟ وهل يعقل منطقا ان احنا نسيب للدعاية 21 يوم يستطيع المرشح انه يجوب 27 محافظة في 21 يوم؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هذه كلها امور لابد أن نضعها في الحسبان، هذه كلها أمور لابد أن نفكر فيها بصدق. حملات تشويه للتيار الإسلامي ما زالت مستمرة، وأكثر الحملات دي بتوجه ضد الإخوان تحديدا. تعالوا بينا نشوف كده فيديو من هذه الفيديوهات اللي بتمثل نوعا من السخرية وتحميل الأخطاء للتيار الإسلامي عموما والإخوان خصوصا. نشوف الفيديو ونرجع نعلق.
كلمة عداء للدين كلمة غير صحيحة، لأن السلفيين والإخوان مش هم الدين، هم طريقة فهم للدين. وبالتالي لو أنا بقول إن أنا بقاوم، أنا بقاوم طريقة فهم المدرسة الوهابية للدين، لأني أراه فهم غير صحيح. وكذلك بقاوم استغلال مدرسة الإخوان للدين لتحقيق مكاسب سياسية، لأن شايف إن ده ضر الدين. اللي فرض علينا التصدي الكامل للدفاع عن الثورة هو التأكد الكامل من إن الثورة بتسرق وإن في صفقة هتنجز هيترتب عليها إن كل اللي استشهدوا وكل اللي ماتوا ماتوا هباء ولم يتحقق مكان يصبو إليه الشعب المصري. في صفقة واضحة وضوح الشمس ما بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري تنفذ، وبقينا في وضع أخطر بكتير جدا من قبل الانتخابات.
الإخوان المسلمين عايزين يهيكلوا الشرطة بعد ما تآمروا عليها واتحدوا مع جهات أجنبية لضرب المؤسسة الأمنية. أقسم بالله العلي العظيم، وإذا كان كلامي غلط اكتبوا فيا بلاغ للنائب العام. أنا بقول للإخوان المسلمين أهو اشتكوني للنائب العام، وانا امتثل الصبح قدام النائب العام. الاخوان المسلمين اتفقوا مع حزب الله ومع حماس ودخلوا بعناصر لمصر وضربوا الامن في مصر.
شايفين حضراتكم جزء من آلية التشهير، كلام بيقال دون أدنى توثيق أي حاجة بتتقال. ومصيبة مصر الآن في خطابها الإعلامي، جزء كبير من الأزمة الخطاب الإعلامي الحاصل. يعني واحد يقول لك الإخوان متحالفين مع حزب الله لضرب المؤسسة الأمنية. طيب فين دليلك؟ فين مستندك؟ فين ورقك؟ وهل مدرسة الإخوان تتماشى مع مدرسة الشيعة؟ يعني فكر الإخوان الذي كان جماع عدة مصادر ثقافية، منها المدرسة السلفية الجديدة لمحب الدين الخطيب، منها المدرسة الحصافية تصوف بلا بدع، منها مدرسة العقلانية المؤمنة التي يمثلها رشيد رضا، ده كله ممكن يلتقي مع المصدر الشيعي أو الفكر الشيعي أو المنظومة الشيعية فيتحالفوا مع بعض ويضربوا الشرطة؟ هل هذا كلام يمكن أن يستقيم على الفهم والعقل؟ وبعدين يتقال وبنسمعه كتير، ما هو التيار الإسلامي جه هو عمل للبلد ايه؟ طب هو ايه اللي في ايد التيار الإسلامي؟ ما هي الصلاحيات التنفيذية التي في يده؟ ما تيجوا نتكلم كده ونخلينا بشيء من المنطق والعقل. 34 وزير في مصر، في منهم حد ينتمي للتيار الإسلامي؟ الإجابة لا. 28 محافظ في مصر، في منهم حد ينتمي للتيار الإسلامي؟ الإجابة لا. 163 سفير يمثلون مصر في الخارج، في منهم حد ينتمي للتيار الإسلامي؟ الإجابة لا. 173 رئيس تحرير ورئيس قناة وقيادة إعلامية، ما فيش حد منهم ينتمي للتيار الإسلامي. أكثر حوالي 7364 وكيل وزارة، في منهم حد ينتمي للتيار الإسلامي؟ الإجابة لا. إيه للتيار الإسلامي في إيديه من الصلاحيات التنفيذية؟ ده حتى البرلمان، البرلمان الذي شبع شتائم ويتحرك تحت القصف الإعلامي المستمر الظالم، البرلمان ده في إيده إيه؟ سياسات المجلس العسكري، ولازم نقول ده بصراحة، حولته لكيان نيابي مكبل مفيش في إيديه حاجة. حتى لما بيطلع بقانون ويعتمد قانون نقعد نستنى التصديق، وقد يحدث تصديق وقد لا يحدث، أو يحدث بتلكؤ وتباطؤ، أو زي قانون العزل السياسي تاخده اللجنة العليا للانتخابات وترميه من النافذة أو تحيله للمحكمة الدستورية وليس هذا من صلاحياتها القانونية. في نوع من اللخبطة وخلط الأوراق، وفي نوع من الإصرار على تحميل التيار الإسلامي وزر المرحلة، بينما التيار الإسلامي ليس في يده أي صلاحيات تنفيذية، الخيوط كلها مع المجلس العسكري. نحن نريد التوافق، نريد إنسانا يتوافق عليه الناس، ونريد انتخابات حرة ونزيهة ونظيفة، ومش عاوزين استفزاز للناس أكتر من كده. هو إيه اللي عمل أحداث العباسية، سياسات اللجنة الانتخابية العليا واختياراتها العجيبة ومعاييرها غير الواضحة في الاستبعاد والاستبقاء؟ احنا معانا النائب البرلماني المحترم الدكتور عماد شمس، عضو مجلس الشعب. سيادة النائب، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور، تحية لحضرتك وتحية للبرنامج الكريم وتحية للسادة المشاهدين.
جزاكم الله خيرا. ما تعقيبك على ما يدور في المشهد السياسي الآن؟
والله يا دكتور المشهد السياسي الآن هو مشهد مركب ومعقد.
نعم.
ولكن أنا عايز أقول في البداية أننا يجب أن نتذكر دائما أننا ما زلنا في ثورة، وأن الثورة لم تكتمل أركانها وأهدافها بعد. علينا أن نعتقد ونعترف أن هناك عدة أطراف تتنازع نتيجة هذه الثورة. هناك من يريد أن يعيد إنتاج النظام القديم مرة أخرى، وهذا ما يعتبر ارتداد للخلف بالنسبة للثورة التي ضحينا من أجلها بألف شهيد وأكثر من 3000 جريح.
نعم.
علينا أن نعتقد هذا، ثم أن نعترف بالآتي، أن الثورة ستستمر وبإذن الله ستحقق أهدافها. هناك من يعتقد، ودائما سؤال بيقابلنا، أين تذهب مصر؟ مصر راح على فين؟ ده سؤال بيقابلنا في الدائرة.
نعم.
مع الناس وفي كل مكان. وكانت وإجابتي دائما أقول لهم لننظر أين نقف حتى نعرف أين نتجه. فمن يقف في محطة القاهرة فهو يسافر إلى القاهرة، ومن يقف في محطة أسوان فهو بالضرورة يتجه إلى أسوان. نحن الآن أنجزنا بعض الخطوات في طريق الثورة، أنجزنا البرلمان بغرفتي الشعب والشورى. لما أردنا أن نكتمل بناء مؤسسات بأن نؤسس الجمعيات التأسيسية ووضع الدستور ثم يعقبها حسب خريطة الطريق المتفق عليها انتخابات الرئاسة، بدأت تظهر بعض المعوقات وبدأ يدخل عوامل الضغط من اتجاهات مختلفة، وأصبحنا بصدد كما قلت سيادتك من قبل في حوار الآن أن احنا بصدد من يريد أن يعيد إنتاج النظام القديم مرة أخرى.
سعادة النائب، وصلت إلينا معلومات أنه مشكلة اللجنة التأسيسية ستحل خلال أسبوع، هل لديك إضافة في هذا الخصوص؟
نعم يا فندم، هو بإذن الله سيكون هذا ده صحيح، ده كلام صحيح، لكن هناك ملحوظة أحب أن أضيفها لسيادتك في هذا السياق.
نعم.
احنا لما في مجلس الشعب ومجلس الشورى في الجلسة المشتركة اللي تم فيها وضع معايير واختيار جمعيات تأسيسية، تم بعدها وكانش في مشاكل خالص، ما كانش في مشاكل والناس كلها شاركت وما فيش مشاكل، فوجئنا بعد ذلك بمن يريد أن ينسحب. حتى أنا لما قابلت بعض زمايلنا اللي مشاركين معانا والمشاركين في الجمعيات التأسيسية بقول له يا دكتور فلان أنت اخترناك في الجمعيات التأسيسية، لماذا تعتذر؟ هل أنت قدمت اقتراحك للجمعيات التأسيسية ورفض؟ قال لا. قلت هل أنت أردت أن تعد نسب الجهات الممثلة بطريقة أو بأخرى وحد رفض؟ قال لا. قلت له لماذا إذن أنت تنسحب؟ قال والله المشهد وإحنا لم نحدد وإحنا سنعيد نظم مرة أخرى. الآن المجلس العسكري أراد أن يأخذ هو يسحب صلاحيات المجلس الشعب والشورى ويريد أن يضع معايير مع قوى سياسية بطريقة أخرى، مجلس الشعب رفض هذا، ده من صلاحياتنا من صلاحيات مجلس الشعب والشورى.
وإحنا سعادة النائب مش مستوعبين كرأي عام أنه تشكل اللجنة التأسيسية كلها من خارج البرلمان، هذا يعني تطرف سياسي لا يمكن أن يقبله الرأي العام.
يا فندم بعد إذن حضرتك، ما فيش هناك معيار واحد ثابت بيقول انه لابد ان يكون من برا او لابد ان يكون من جوه او لابد ان يكون مشترك.
نعم.
في برلمانات في دول اخرى البرلمان بنسبة 100% هو اللي وضع، هو اللي اختار الجمعية التأسيسية هو اللي وضع الدستور، في حكومات هي اللي وضعت الدستور، في جمعية ناخبين اختارت افراد من المجتمع هي وضعت الدستور، ولك ان تختار ما تشاء. المادة 60 حينما قالت يجتمع مجلس الشعب والشورى من غير المعينين ويختاروا الجمعيات التأسيسية، لم تضع معايير لاختيار الجمعيات التأسيسية، ما قالتش من بره بس ولا من جوه بس ولا من بره ومن جوه ولا حتى النسب اللي المفروض تتحط. وعلى اي حال يا دكتور، المشكلة كانت مشكلة شكلية وليست مشكلة في الموضوع، المنتج لم يخلق بعض حتى نعترض عليه، وحتى سواء كانت الجمعيات التأسيسية من جوه بس او من بره بس او من جوه ومن بره، احنا في النهاية لنا منتج، لنا دستور هيعرض علينا مرة اخرى، هيعرض على الشعب والشعب يصوت عليه.
شكرا سعادة النائب، شكرا سعادة النائب على هذه الإضافة، وشكرا على المداخلة. ومعنا مداخلة هاتفية أخرى، الأستاذ فهمي عبدو من حزب الحرية والعدالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أهلا بكم ومرحبا.
الله يكرمك ويحفظك.
يعني تعقيبك على المشهد الدامي في العباسية وتطور الأمور على هذا النحو الدامي والعودة مرة أخرى إلى المربع رقم صفر.
وهكذا إن شاء الله مش هنرجع المربع رقم صفر، ولكن ده السيناريو اللي احنا تعودناه قبل كل مرحلة ديمقراطية لمصر، نفس السيناريو بتاع محمد محمود بيتكرر تاني. الاعتصام ده بقاله 5 أيام تقريبا، أنا رحت هناك العباسية ورأيت المشهد بعينيا، أهالي العباسية نفسهم كانوا بيستغيثوا بنواب مجلس الشعب والحرية والعدالة المسؤولين على المكان نفسه في العباسية وسط القاهرة، ولم يستجيب القوات المسلحة والشرطة لنداءات أهالي العباسية. كان ممكن طرد هذا الاعتصام من 5 أيام أو 4 أيام، وكان العدد أقل من كده بكثير، ولكن هناك نفس المخطط عشان يبقى دامي وعشان يتم فرض حظر تجوال زي دلوقتي، وممكن نلاقي بلطجية نازلين بكرة زي ما كان أيام الثورة. طبعا المخطط واضح جدا، تأجيل الديمقراطية في مصر، تأجيل الانتخابات الرئاسية اللي لوحوا بيها في الاجتماع المجلس العسكري مع بعض الأحزاب، وإحنا رفضنا كحزمة وبعض الأحزاب الأخرى رفضنا حضور هذا الاجتماع بسبب الأحداث الدامية. أنا حضرتك شفت بعينيا 20 ضحية، مش زي كلام الفضائيات بتقول، لا 20 ضحية و150 مصاب، الكلام ده يوم الأربع بالليل.
نعم. طيب أنا كنت عاوز برضو أتطرق لسؤال حضرتك، لأنه في الآن بمنتهى الوضوح اتهامات مباشرة للجنة العليا الانتخابية بأنها مسؤولة عن قدر كبير من هذا الاحتقان السياسي بقراراتها الغامضة في استبعاد بعض المرشحين والضخ ببعض المرشحين أو استبعادهم ثم إعادتهم ثم تحويل بعض قوانين إلى المحكمة الدستورية وليس هذا من اختصاصها. هذه اللجنة يعني أشارت إليها أطراف بالاتهام المباشر والصريح، فما تعقيبك؟ لأنه في تخوف من قرارات مستقبلية لهذه اللجنة.
بس اللجنة أولا هي ليست لجنة قضائية، هي لجنة إدارية، فبالتالي ممكن نتكلم عليها، لأن احنا كحزب حرية وعدالة وكإخوان المسلمين نحترم القضاء المصري. احنا عايزين وزارة الدفاع تفضل بكرامتها الداخلية، القضاء دولت اللي مؤسسات الدولة مهمة جدا، ولكن اللجنة العليا للانتخابات هي شكيكة الشعب المصري كله مش الأحزاب. شكيكة الناس عندما تستبعد واحد زي خيرت الشاطر برغم ان القضاء العسكري يرسل اليها خطاب يؤكد ان هو يجب ان يستمر لان هو اخذ رد الاعتبار، وبرغم ذلك هي بقى تقوم بدورين ليست منوطة بها، ان تحيل القانون للمحكمة الدستورية وليست هي المنوطة بهذا، والامر الثاني توقف العمل بقانون تم مصدوره، قانون معمول به في الدولة خلاص اللي هو موضوع حقوق المباشرة السياسية. هي بنفسها تعمل حاجتين، بتوقف عمل بقانون وده من سلطتها، وتحيل قانون المحكمة الدستورية وده برضه من سلطتها. هي اللي شككت الناس في أدائها، ولذلك المادة 28 مش هي مشكلة، المشكلة في الأشخاص اللي جت مش في المادة. المادة كانت تريد تحصين منصب رئيس الجمهورية، لأن الراجل ده جاي 4 سنوات، السنة الأولى هي تعرف على الدولة واللي فيها، الثانية والثالثة هيشتغل، الرابعة في انتخابات. فالهدف من هذه المادة ليست مشؤومة ولا هي وحشة، ولكن هو الأفراد اللي اتوجدوا في هذه اللجنة وأدائها هو اللي خوف الناس من هذه اللجنة.
طب احنا كنا عاوزين نختص برنامج الدرع بسبق، يعني رشح لدينا من الخطاب الصحفي والإعلامي ان في نائب من حزب النور تقدم باستجواب او تقدم بمشروع قانون لإعادة تشكيل اللجنة الانتخابية العليا مرة اخرى واستبعاد بعض الأشخاص بذواتهم وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، فما صحة هذا الذي قرأناه وسمعناه؟
اللي بجاري دلوقتي في المطبخ ان احنا في مادتين احنا عملناهم قبل كده، اللي هو الفرز داخل اللجان برقم 1، وان هيتم التوقيع من القاضي على الصندوق اللي هو اللجنة الفرعية على الورقة. اما المشروع الجديد ده لسه هيتم طرحه ممكن يوم الحد القادم، اللي لسه جلساته يوم الحد ان شاء الله، اللي هو اعلان النتيجة في اللجان العامة داخل المحافظات بحيث يبقى كده معلن لكل الناس، فبالتالي محدش يقدر يعمل اي لعبة في تجميع الأصوات على مستوى الجمهورية.
طب أخيرا عشان لم يعد يعني متبقيا من الوقت كثير في الحلقة، ما رأيك في القصف الإعلامي المستمر للتيار الإسلامي عموما ولحزب الحرية والعدالة والإخوان خصوصا، واتهامهم بإفشال المرحلة الانتقالية؟
احنا تعودنا هذا الأمر من الإعلام، وخاصة الفترة دي حضرتك بدأ يرجع إعلام النظام السابق اللي كانوا هم مؤيدين لحسن مبارك، بل بأصبحوا أعلام دلوقتي، مش إعلام، بقوا أعلام داخل الإعلام المصري. حتى القرارات المصرية لما تعمل معايا مداخلة وتجد إن الهواء مش على، يعني الكلام مش على هواء، بيقطع الخط مباشرة. الإعلام بدأ يشن هجوم على مجلس الشعب بعد شهر بالضبط من تأسيسه، بما أنه 90 يوم النهاردة 3 شهور. تم عمل 5-6 قوانين لم يذكر أحد عنهم أي شيء، برغم أنهم يبثوا كل طوائف المجتمع. السلبيات فقط هي اللي تظهر وتضخم، لدرجة إن الكذب أصبح موجود في الإعلام النهاردة، أن نائب سلفي بيطرح مشروع قانون بأن الراجل يجامع زوجته بعد موتها، يعني كلام كذب وافتراء لا شرع ولا غيره. ده النظام اللي احتوضني بدأ يصدر لنا المشاكل بعد وجودنا في مجلس الشعب بأسبوع بمشارطا. الأمر الأخير أنه بدأ يجعل من التشريع والرقابة كأنه السلطة التنفيذية. أنا هناك الوحيد في مجلس الشعب لما رد البيان على الحكومة لم أذكر أي سلبيات الحكومة، ولكن ذكرت لها إيجابيات كان ممكن تؤديها عشان الشعب ده يأكل من الأزمة والناس تأكل وتشرب وما تحسش لا بأزمة أنبوبة ولا برغيف عيش، وهم أفضل مننا كوزراء وهم متمرسين بكده وزارة الجامعة. كان ممكن يعيد تسعير الأراضي ب 600 مليار جنيه مصري على رأسهم الشركة المصرية الكويتية اللي تقدر الأرض ب 80 مليار وهم بيقيموها دلوقتي النهارده في التصالح ب 22 مليار. 600 مليار جنيه مصري عايزين يبيعوها بس، التناديل الخاصة حضرتك 36 ل 47 كلام متناقض، ثم في مجلس الشورى وكان مجلس الشورى ما فيهوش حزب حرية وعدالة، وزير المالية قال 98 مليار، إحصاء مالية 1.25 تريليون، يعني 1250 مليار. الدعم يصل إلى مستحقين ما يوصلش لتجار الحديد والإسمنت، الناس الغلابة اللي دي بيسرق من الفران، لا أنا عايز دي ده يوصل لمستحقيه. يعني
شكرا سعادة النائب. شكرا سعادة النائب، مع الأسف نفد وقت الوقت سريعا، شكرا لك على هذه المداخلة. يعني أنا عاوز أقول يمكن سعادة النائب الأستاذ فهمي عبده أشار إلى بعض المنجزات بالفعل لهذا البرلمان ما بيشارش إليها في الإعلام أبدا، زي مشكلة الحوالات الصفراء والحل الحلول التي قدمت، اعتماد مشروع الجسر البري على خليج العقبة، اعتماد قانون تثبيت العمالة المؤقتة، اعتماد الحد الأدنى للأجور 700 جنيه والحد الأقصى للأجور 35 ضعف الحد الأدنى. طب ما هو الناس بيشرعوا وبيتحركوا، لكن ليس في يد التيار الإسلامي صلاحيات تنفيذية. أنا بكرر الجملة دي مرة أخرى وبقول للإعلام عيب قوي هذا التهكم. احنا شفنا في النت وشفنا في رسوم الكاريكاتير تهكم عجيب من التيار الإسلامي، تهكم يعاقب عليه القانون، واللي بنعرضه لحضراتكم ده جزء من لغة التدني في الخطاب اللي موجود، موجود في الإعلام وموجود في النت. هذه مسائل غير مقبولة على الإطلاق. أنا بوري حضراتكم جزء من كل، يعني النوع ده من التريقة والنوع ده من السخرية والنوع ده من التهكم، إنهم طالعين على كتف الثورة وكأن التيار الإسلامي ما قدمش تضحيات، وكأن سيد بلال ما سقطش، وكأنه يوم موقعة الجمل. يعني شوفوا حتى صورة كهذه الصورة، مش ممكن إطلاقا. يعني هل معقول التيار الإسلامي هو الذي يلغ في الدماء وهو الذي صان الدماء وحفظ الدماء ووقف مع الثورة للآخر؟ ونفتكر يوم موقعة الجمل، أصل المشكلة أن الناس بتنسى. يعني يوم موقعة الجمل شباب من الإخوان شكلوا سلاسل بشرية لحماية ظهر الثوار، مين اللي بينسى هذا الكلام؟ نفس الأمر، يعني رسوم كاريكاتير وسخرية وتريقة وتدني في لغة الخطاب غير مقبولة وسخرية عجيبة. طيب أنا بسأل سؤال، النهاردة أحمد شفيق بيستضاف في قناة سي بي سي وبيعلم من خلال هذه القناة استعداده لزيارة إسرائيل، يعني شيء عجيب جدا. هنا يعني بيقال مثلا انه مرشد الاخوان ايام كان مرشدا قال طز في مصر ومش عارف. يعني انا عاوز اقول هل معقول هذه الاساليب الصحفية في التشويه وفي اليات التشهير، هل معقول الاخوان لما بيحاولوا يتفاهموا مع المجلس العسكري ويفاوضوا المجلس العسكري في ادارة المرحلة الانتقالية يتهموا بانهم بيعملوا صفقة معاه، ولما ينزلوا الميادين ويدافعون عن الثوار يتقال انهم بيخربوا المرحلة الانتقالية، ويجي المجلس العسكري يقعد مع 17 حزب او 15 حزب كرتوني ملهمش اي وجود جماهيري ويطالبوا المجلس العسكري بالبقاء؟ طب البقاء قد ايه والامتى؟ يعني عاوز اقول هذا التشويه موجود دائما، اتهام الدكتور محمد مرسي بانه مرشح استبن، الكلام ده كله موجود في النت وموجود للأسف في الصحافة الصفراء. وأنا آسف أن أقول 70 أو أكثر من 70% من الصحافة المصرية حتى المؤسسات الصحفية العريقة أصبحت صحافة صفراء للأسف الشديد، غياب للضوابط المهنية وغياب للأمانة المهنية وغياب حتى لأخلاقيات التخاطب. يعني عاوز أقول في النهاية الفريق أحمد شفيق من خلال السي بي سي أعلن رغبته أو استعداده لزيارة إسرائيل، وشفنا ده ولقينا يدعوت أحرنوت مفيش بعدها بساعات بتقول مرحبا به وأهلا، وروعي كياس اللي هو المحلل الإسرائيلي المعروف في الشؤون العربية بيقول أهلا به وسهلا. طب إحنا ليه بنصدر استفزاز للناس؟ ومرة أخرى بنسأل اللجنة الانتخابية العليا ما معايير قبول طعن الفريق أحمد شفيق؟ لماذا يستبعد وفي 24 ساعة يعود؟ حطوا لنا معايير واقنعوا الناس حتى ينصرفوا ويعودوا إلى بيوتهم ويتهيأوا لانتخابات حرة ونظيفة وشفافة، لأنه بمنتهى الوضوح الشعب المصري لن يقبل بعد هذا البحر من الدماء أنه يتقلوا في انتخابات ديكورية أو انتخابات صورة أو شكل، مش مقبول. التيار الإسلامي وكل التيارات السياسية والوطنية نضجت وبشكل كافي. في النهاية بقول علاقة مصر بالسعودية علاقة تاريخية وأزلية، مش عاوزين الغربان اللي بيتحركوا الآن لتخريب العلاقة المصرية والسعودية يكملوا هذه المحاولات، ولن نسمح لهم بذلك. رائدنا دائما المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. ومش هلاقي أحسن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. نداء صادق من برنامج الدرع للأستاذ أحمد القطان للسفير السعودي بأن يعود إلى القاهرة وأن يباشر عمله الدبلوماسي بين أهله وإخوانه وأشقائه، وأن تعود اللحمة بين القاهرة والرياض لأنهما ضلع الأمة الإسلامية، ما ينفعش يحصل بينهم شق ولا خلاف، ولن نقبل بهذا. وبنقول أهو البرلمان اللي مش عاجبكم عمل وفد وراح الرياض وبيحاول الآن يعيد دفء العلاقة، بينما وزارة خارجية بينفق عليها قد كده ما بتعملش ربع اللي بيعمله البرلمان. في كل الأحوال مشاهد المعادلة السياسية اختلطت أمامنا، لكن مصر إن شاء الله ستتعافى، وزي ما دفعنا ثمنا لوجود هذا البرلمان من دماء أبنائنا في مجلس الوزراء ومحمد محمود وهو مع الاستحقاق الانتخابي بندفع كلفة الدماء مرة أخرى، لن نعود بالعقارب الساعة إلى الوراء. العملية السياسية ستكتمل، وسيأتي رئيس مصري منتخب، ولن تجرؤ يد أن تزور أو تزيف إرادة المصريين ودون هذه اليد مزيد من الكلفة والتضحيات. في كل الأحوال ندعو الله عز وجل أن نلتقي معكم في برنامج الدرع في الحلقة القادمة، والأمور هادئة والدماء محقونة والحقوق مصونة، والمصريون يتأهبون لاختيار رئيس ملهم قوي غيور يستطيع أن يعيد لمصر مكانتها. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أشكر كل الطاقم العامل في البرنامج، وأشكر المعد الصديق الأستاذ مصطفى الديب. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.